أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الآية الأولى في نهاية هذه السورة تتمة لما ذكره الله عز وجل من الواجب الذي ينبغي اتخاذه تجاه النساء الآتيات من دار الكفر مهاجرات إلى الإسلام، مثل اللائي يعني يهاجرن من مكة إلى المدينة مسلمات وقد تركن أزواجهن الكافرين. ذكرنا حكم الباري سبحانه وتعالى في ذلك ومصير المهر وكيف ينبغي أن تعاد حقوق الأزواج إليهم من المهر وهكذا. الآن تتم ذلك، باري عز وجل يتحدث في هذه المناسبة عن نساء مؤمنات يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخلنا الإسلام، هل لهن حق البيعة أو يجب عليهن البيعة التي تجب على الرجال، أم هنالك فرق بين النساء والرجال؟ ساوى البيان الإلهي بين النساء والرجال في ذلك، فكما أن الرجال إذا دخلوا الإسلام وأعلنوا دخولهم في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يكتفى ذلك منهم، بل لابد من المبايعة أيضا. المبايعة ليست شرطا لدخول الإسلام، لكن المبايعة لابد منها للخضوع لسلطان النظام الإسلامي، ولابد منها للخضوع في قيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بوصفه كونه إماما لهم وبوصف كونه وليا لأمورهم، فلا بد من البيعة. ولذلك المسلمون الذين جاءوا من المدينة وأسلموا بايعوا رسول الله في بيعة العقبة الأولى والثانية، وعندما تم فتح مكة أيضا ودخل من دخل في الإسلام من أهل مكة بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى النساء نفس الشيء؟ نعم، إذا جاءت المرأة مؤمنة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايعه عليه الرجال، إلا موضوع الجهاد. الجهاد موضوع عن النساء، ولكن إذا أرادت المرأة أن تقاتل وأن تشترك مع الرجال ورضي بذلك ولي أمر المؤمنين فلا حرج. فالباري عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، نفس البنود التي ذكرها عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه، بهتان الكذب يعني بين أيديهن وأرجلهن يعني وهن يعلمن أنه كذب، ولا يعصينك في معروف فبايعهن. نعم، واستغفر لهن الله، ادعو الله لهن بالمغفرة إن الله غفور رحيم. وبناء على هذا في عام الفتح عندما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال بايع أيضا النساء اللائي دخلنا في الإسلام مسلمات. لكن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بنفس الطريقة التي كان يبايع فيها الرجال؟ لا، كانت بيعته للرجال مصافحة، كان يصافح الرجل الذي يبايعه ويأخذ عليه هذه العهود. والدليل على ذلك أنه في بيعة الرضوان عندما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يقاتلوا معه إذا تبين أن سيدنا عثمان قد قتل وكان قد أرسله إلى مكة، بعد أن بايعهم أمسك رسول الله بيده وقال: وهذه عن عثمان. معنى ذلك أنه بايع الرجال بالمصافحة. أما النساء فالصحيح الذي ورد في صحيح مسلم والبخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء. ذكرت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. البعض ربما قال هذا حديث فعلي، وهو يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة، لكن لا دلالة فيه على حرمة ذلك. نعم، فهو أعم من أن يدل على هذا. لا، عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة كقوله. نعم، وجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز مس الرجل بيده يد امرأة أجنبية، وهذا كلام السيدة عائشة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية قط. نعم، في روايات ضعيفة أنه كان النبي يضع يده في ماء ويبايعهن ثم هن يضعن أيديهن في الماء، ورد ذلك في رواه سعد في طبقاته، لكن بالاتفاق هذا ضعيف. نعم، وإنما كان يبايعهن بالكلام. وهنالك من روى أن سيدنا عمر كان هو الذي يصافحهن بدلا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذا أيضا ضعيف. المهم أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في أمر المبايعة. يعني الآن عندما تتم مبايعة رئيس جمهوريه، نعم، طبعا البيعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فكما أن الرجال يبايعون أيضا المرأة تبايع، والمرأة أيضا لها حق في أن تدلي برأيها في من ينبغي أن يكون وليا للمسلمين، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. طبعا مع ملاحظة الآداب التي ينبغي أن تتمسك بها المرأة والتي ينبغي أن لا تبتعد عنها. يعني هنالك ضوابط شرعية، أحكام شرعها الله عز وجل في المظهر في السلوك للمرأة، يجب عليها أينما ذهبت وأينما حلت ومهما صنعت أن تلتزم بهذه الآداب. عندما تلتزم بهذه الآداب فهذا الذي شرعه الله لا سائغ، لكن إذا استجرها هذا إلى محرم، فما أوصل إلى محرم فهو أيضا محرم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لاحظوا رد العجز على الصدر كما يقول علماء العربي، يعني ختم البيان الإلهي السورة بما قد بدأها به. بماذا بدأت هذه السورة؟ بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. كانت هذه هي فاتحة السورة. ختمت السورة بما قد بدأت به: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لا تتولوا، تتولوا يعني لا تتخذوهم أولياء. ما ينبغي أن ننسى الفرق بين الولاية وبين البر. نعم، البر المعاملة بالمثل على أساس الندية، لا أنا تابع لك ولا أنت تابع لي، لكن نتعاون ونتعايش ونشترك كل خدمات الإنسانية، هذا لا بأس ولا مانع من أن نكون بين المسلمين وغير المسلمين هذا البر. وهذا ما قد بينه الله إذ قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أما الموالاة فهي أن تجعل من نفسك تابعا لغير المسلمين، تجعل منه وليا لأمرك، لا أعوذ بالله، هذا غير جائز. فأعاد البيان الإلهي هذا الكلام الذي افتتح به السورة، وهذا تذكير بأن كل ما بين الفاتحة والنهاية الموضوع نفسه، ما خرجنا عن الموضوع لكن تفرعات عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما، الآن ما العدوي وعدوكم، القوما غضب الله عليهم. لا شك أن من عاد دين المسلمين وعاد المسلمين فذلك دليل على أن الله قد غضب عليهم. قد يئسوا من الآخرة، يئسوا من أن يعودوا إلى الحياة مرة أخرى وإلى ما قد وعد الله به أو توعد به، يئسوا دول يعني لا يؤمنون، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، كذلك كما يئس الكفار مما حدث الله سبحانه وتعالى به الناس عما يجري للإنسان بعد موته من السؤال من النعيم من العقاب من فلا هم يؤمنون بما ذكره الله من شؤون الحياة البرزخية، ولا هم يؤمنون بعودة الإنسان إلى الحياة الآخرة وما ذكره ذلك. هؤلاء قوم غضب الله عليهم، لا تتخذوهم أولياء، لكن البر ما في مانع منه. وهكذا ننتهي من سورة الممتحنة، وتليها بعد ذلك سورة الصف، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور.